أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا علي بن أبي طالب، لحمه لحمي ودمه دمي، هو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الرجعة، وكان الحديث في نقل الروايات، يعني في المقام الإثباتي، بعد أن كان الحديث في المقام الثبوتي وهو إمكانية الرجعة وعدم استحالتها عقلا، انتقلنا إلى ذكر المقام الإثباتي، يعني ذكر الآيات والروايات الدالة على وقوع الرجعة فضلا عن إمكانها، لأن الوقوع فرع الإمكان كما تعلمون. وصلنا بحمد الله الكلام في الروايات، وصلنا إلى هذه الرواية الطويلة نسبيا والمهمة، والتي تستعرض جملة من الحقائق التي تحدث في زمان هم الظهور وفي زمان كذلك الرجع. وهي رواية المفضل بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام عن كيفية ظهور القائم عجل الله تعالى ورجعة الأمة. إذن يوجد بحثان متداخلان في هذه الرواية وأبحاث هنا وهناك، ولكن يوجد بحثان رئيسان، هما بحث ظهور القائم وابتداء ظهوره وكيفية بعض الأدوية التي يقوم بها، ومن ثم يأتي كلام عن الرجعة. واضح؟ وإذا قلنا فيما تقدم ونؤكد هذه الحقيقة أكثر، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن عندنا عالم الظهور، ثم عالم الرجعة، ثم عالم يوم القيامة. هذه عوالم ثلاثة، وكتب تعيس العلامة هي من سنخ حقيقة واحدة، ولكن لها مراتب وما شاكل ذلك، والبحث أكدنا عليه فيما تقدم. لكن قبل الدخول إخواني إلى هذه الرواية، نذكر شيء عن المفضل بن عمرو. المفضل بن عمرو من الشخصيات تقريبا التي وقعت محلا للمناقشة بين علماء الرجال قديما وحديثا. مثلا من باب الشيء يذكر، عندما نأتي إلى النجاشي، وهذه مسألة ذكرناها فيما تقدم أخوان، السلام. النجاشي عندما تحدث عن المفضل بن عمرو، ماذا قال؟ لاحظوا العبارة، قال: أبو عبد الله، اللي هو من؟ مفضل بن عمرو، وقيل أبو محمد الجعفي. جعفي تعرفون قبيلة من قبائل الكوفة الكبار. كوفي أو كوفي فاسد المذهب، مضطرب الرواية لا يعبأ به، وقيل أنه كان خطابيا، يعني من جماعة أبي الخطاب، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها، وإنما ذكرناه للشرط الذي قدمناه، يعني له من له كتاب، يعني هذا شرط أنه يترجم لمن له كتاب، وهذا له كتاب تنطبق عليه الضابطة. له كتاب ما افترض الله على الجوارح من الإيمان، وهو كتاب الإيمان والإسلام، والرواة له مضطربون الرواية لا أخبرنا كلام على كل حال. وله بعد كلام أقول: وله كتاب يوم وليلة، وكتاب فكر، هذا الآن خرج لوحده جزء فكر التوحيد المفضل اللي في رواية الفضل عن إمام الصادق، سموه كتاب فكر، أي موجود أحسنتم. رسالة الإهليجية، الإهليجية نعم، موجودة كاملة في البحار، طبعا موجودة هذه الرسالة كاملة في البحار الأنوار في إمام الصادق سلام الله. وله كتاب يوم وليلة، يوم وليلة يعني أعمال يوم وليلة، وكتاب فكر، كتاب في بدء الخلق والحث على الاعتبار، وصية المفضل، كتاب علل الشرائع، غير الشيخ الصدوق. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا إلى غير ذلك، يعني ينقل السند لهذه الكتب. هذا قول من؟ النجاشي، اللي في صفحة 416 رقم الترجمة 1000 1112. هذا من النجاشي. القضائري، ابن القضائري خب بعد له موقف، نفس الموقف، قال: المفضل بن عمرو الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول، يعني من أهل الغلو، خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلا في حديثه حملا عظيما، ولا يجوز أن يكتب حديثه، وروي وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، الإمام الصادق والإمام الكاظم. هذا مجمع الرجال للقهبائي، ينقل عن ابن القضائري، هذا المجلد السادس معجم الرجال للقهبائي 131. الشيخ الطوسي عليه الرحمة في الفهرس ما طعن على من؟ على المفضل، وقال، يعني هذه عبارته، وقال له وصية، يعني للمفضل وصية يرويها عن الإمام الصادق طبعا، أخبرنا بها ابن أبي جيد أو جيد عن محمد الحسن عن هذا تركوا بعده، وله كتاب كذا، أخبرنا كذا. نعم، ويقال أنه طبعا على كل البحث في محله. الشيخ في الغيبة، الشيخ الطوسي في الغيبة، عده من أين؟ من الممدوحين، وذكر روايات أين في مدحه. على كل حال، شخصية من الشخصيات التي وقع كلام بين الأعلام، لكن هذه النقطة وهذه المحورية وهذا البحث ذكرناه مفصل إحنا في دورة رجالية معذرة قبل سنة تقريبا أو سنة نص موجودة دورة، هناك ركزنا على المناهج في علم الرجال أو كيفية التوثيق. النجاشي عليه الرحمة حسب كلام جملة من المحققين ومن بعض أساتذتنا الكبار حفظهم الله يؤكدون على أن للنجاشي وابن القضائي مثلا وابن شاذان مدرسة كلامية خاصة بهم، يعني يؤمنون بمرتبة اعتقادية معينة، كل من يعلو على هذه المرتبة يتهمونه ماذا؟ بالغلو. فما ورد من الطعن عليه يدخل في هذا الأمر، يدخل في هذه الدائرة، بأنه لا ينسجم مع مبتنيات الاعتقادية والكلامي. ولذلك جملة ممن ضعفهم القضائري صححهم من المتأخرون، منهم المفضل بن عمرو. علماءنا الكبار المتأخرين ماذا؟ أشادوا بمقامهم وعظمتهم، من أمثال المفضل بن عمرو وأمثال من؟ يزيد بن جابر الجعفي. وذكرنا يزيد بن جابر الجعفي كنموذج على أنه مثل الشخص مثل هذا، هم ضعف في جهات أو عند رجاليين، وعظم ومدح وعلى شأنه أين عند رجاليين آخرين. فهذه الحالة طبعا، ولذلك هذا منهج في علم الرجال كما يرى جمهور الإعلام، بأنه الرجال في النتيجة هو يخضع لمبتنيات الاعتقادية. إنسان يفهم الإمامة بهذه الطريقة، يفهم العصمة بهذه الطريقة، يفهم جملة من مقامات أهل البيت بهذه الطريقة، فربما الطرف الموثق له أو المجروح لا ينسجم مع من؟ مع مبتنيات هذا الموثق، مثل النجاشي مثلا لا ينسجم، فيتهمه أو يقول بأن هذا خطابي أو حسب روايات هنا أو هناك أو قرائن هنا أو هناك. فمسألة الشيخ، مسألة المفضل بن عمرو عليه الرحمة وهو من الأعمدة الكبار في بحر المعارف الإلهية، القضية في المفضل بن عمرو إنه اختص بماذا؟ بنقل روايات المعارف وأسرار المعارف الخاصة جدا.
يعني؟
إيه، فلذا الذي لا يعني لا يتقبل تلك المقامات ماذا؟ يطعن. الآن مثل زماننا الآن، تجي بعض العلماء مثلا أو بعضا كذا ينفي مقام لأهل البيت لا يقبله، قد يتهم الآخر ماذا يقول عنه؟ أنت مغالي. الآن موجودة اللغة تتكلم عن مقامات أهل البيت، ولو بنسبة معينة قالوا أنت ماذا؟ من المغالي، أنت من مثلا الذين مثلا تنقلون معارف لا يقبلها أهل البيت، فتصير نوعا من التراشق العلمي، وهذا موجود حتى في زمان الأئمة. كشاهد على ذلك الكشي ينقل، هذا مطلب مهم، الكشي عليه الرحمة هو من علماء الرجال الكبار، الكشي ينقل هذا المطلب، وهو أنه لاحظوا هذه الظاهرة موجودة في أصحاب الأئمة، وهي هذه بشكل مختصر: القضية التي حدثت بين هشام بن الحكم ومحمد بن أبي عمير، كليهما من الثقات الأجلاء وكبار الرواة، مع ذلك اختلفا فيما بينهم في مسألة عقائدية. محمد بن أبي عمير كان تلميذا لمن؟ لهشام بن الحكم، تلميذ وفي وسنوات يحضر عنده ويستفيد منه من رواياته ومن معارفه وكذا الذي استفاده من أهل البيت وما إلى ذلك. ولكن وقع إشكال بينهم في مسألة ماذا؟ هل أن الأرض الأنفال مثلا مثل هذه البراري أو كذا، أو يعني معذرة الأرض دون الأنفال، هل هي الإمام ملك للإمام؟ الآن البحث الفقهي بأن هذه الأنفال مثل افترض البراري والصحاري والجبال وقمام كذا سموا الأنفال، يعني بحث فقهي في محله، هذه ماذا؟ للإمام، للإمام المعصوم. لكن هل باقي الأرض للإمام؟ بقية الأجزاء الأخرى الأرض باقي ما غير الأنفال للإمام؟ هنا وقع كلام. هشام بن الحكم يقول ما ثبت أنه ما هذا فقط للإمام، أما سائر أجزاء الأرض ليست للإمام. محمد بن أبي عمر يقول لا، كل الأرض للإمام، كل ما موجود في الأرض هو ملك لمن؟ للإمام المعصوم. فهذه نظرة اعتقادية وهذه نظرة اعتقادية، وشب خلاف بينهم يعني علمي بتعبيرنا. وعلى هذا انفصل محمد بن أبي عمر عن أستاذه هشام بن الحكم لين مات. يعني خلاص هو يعتقد بهالمرتبة، محمد بن أبي عمر يعتقد مرتبة أخرى من له، عرفت؟ فشاهد هذا كنموذج، وإلا نماذج كثيرة إلى يومنا هذا موجود، هذا الأمر سار إلى يومنا هذا جل بين الأعلام، هذا الأمر موجود، مثل ما ينقل الشهيد مطهر في بحث الإمامة عند كتاب الإمام الله، وذكرنا في مراتب الاعتقاد هذا المعنى في كتاب فصول المعرفية هناك، بأنه مراتب للاعتقاد، تجد علماء يقف عند هذا السقف بعد ما يعتقد باعتقادات أخرى، ما يعتقد باعتقادات أخرى، ما ثبت عندي هو هذا المقدار. بعضهم يقول ما ثبت عندي الولاية التشريعية مثلا، بعضهم يقول ثبت عندي الولاية التشريعية. هذا على كل حال قراءة لفهم النص والتعاطي مع روايات أهل البيت. المفضل بن عمرو عليه الرحمة رمز عالي جدا في ماذا؟ في بحر المعارف الإلهية، وقمة من قمم الكبار، لاحظ. ولذلك في روايات وردت في مدحي بشكل كبير، وكما قل جملة من المتأخرين الكبار يشيدون بعظمته، منهم على الأقل كمثال أستاذنا الشيخ محمد سند الله يحفظه في هذا الكتاب الاجتهاد والتغليف في علم الرجال من صفحة 465-425 اللي يريد البحث، بس أنا فأذكر بعض لأن مو بحثنا رجال، إحنا فقط نشيد بها الشخصية العظيمة اللي نقلت لنا هذه الرواية، لأنه قد تسمع هنا أو هناك فضل العمر فيه ما فيه، لكن جملة علمان المتأخرين الكبار لزماننا هذا يشيدون بعظمته أصلا، مثل جابر بن يزيد الجعفي وجملة من الأعلام. ولكن مشكلة هؤلاء أنهم اختصوا بنقل روايات المعارف، فمن لا يتحمل أو من الذين تمحضوا في علم الفروع في علم الفقه لا يتحملون ذلك التيار ولا يتقبلون منه وما إلى ذلك. ولذلك الميرزا النوري قدس الله نفسه زيك صاحب مستدرك الوسائل وكتب كثيرة عنده رحمه الله، عنده كتاب هناك يبحث يتكلم عن جابر بن يزيد الجعفي، ونفس من أتراب المفضل بن عمرو وله مقام عظيم كذلك، تحدثنا عنه احنا في بحث سابق. جابر بن يزيد الجعفي في احد الاشكاليات قالوا انه لم يتكلم عن الحلال والحرام، يعني لم تنقل عنه روايات في الحلال والحرام الا لروايات قليله، كل ما نقله في المعارف. هنا الميرزا النوري رحمه الله عليه وقف وقفه جميله وعلميه، قال هذا لا يوجب الطعن عدم نقله لروايات الحلال عن الفروع، علم الفروع فروع الفقه، عدم نقله لمسائل روايات الحلال والحرام لا يوجب الطعن فيه، لأنه وجد تكليفا أن ينقل وين روايات المعارف ويهتم بها، كما قلنا هذا من باب التخصص ونشر معرفة البيت في هذا البعد، عندما وجد بأن كثير من الرواة ينقلون عن ماذا؟ عن الأمة عن الحلال والحرام، قال هذا لا يوجب الطعن، كما أنه لا يوجب الطعن في زرارة عندما لم ينقل لنا في روايات المعارف النزر القليل، هل نتهم بأنه لا معارف له؟ صحيح زرارة فقيه من الطراز الأول، لكن أكثر روايات ربما 90% 95% في الفروع الأحكام الشرعية، ولم ينقل من المعارف إلا الشيء القليل، فهذا لا يوجب الطعن فيه. إذن هذه مهم. مثل الآن في زمان الآن ترى طالب من طلبة من العلم مثلا يتخصص في نقل المعارف أهل البيت، لا يجب الطعن والله أنه هذا ما نقبل منه لأنه ما والله ما درس فقه مثلا،
لا
ولا العكس كذلك، واحد يتمحى في تدريس الفقه وكذا وما نقل رواية في المعارف لا يجب الطعن عليه، يقول والله ده ما عنده شيء في المعارف لأنه كل حياته في الفقه وكذا. لا هذا صح ولا هذا صح، هذا يعمل بتكليفه وهذا يعمل بتكليف، هذه النظرة الواقعية المتزنة، لأن كلنا المفروض ينطلق من واقع تكليف شرعي. مثلا أنت الآن مثلا والله تشوف الحاجة الآن في الساحة الحاجة الشرعية واقعا دفع الشبهات عن مذهب أهل البيت، فلو تزاحم هذا مع والله نقل مسائل مرتبطة بالغسل والنجاسة والجنابة وغيره وغيره، من ما هو أولى اللي ما هو أنت مطلوب به شرعا؟ العكس، رد الشبهات الاعتقادية. نعم رديت الشبهات الاعتقادية سلمت عقائد الناس، بعد ذلك تسلم فروع الناس، وإلا ما قيمة الفروع إن لم تسلم ماذا العقائد؟ قيمة الصلاة بصحتها وأجزائها وشرائطها، ونتكلم 2000 درس في شرائط الصلاة، والناس ما يعرفون شيء عن أهل البيت، لا يعرفون معنى العصمة، لا يشككون في ظهور الإمام وعدمه، ما قيمة هذه الأعمال؟ واضح إذن كل يعمل ماذا بتكليف. هذه مسألة مهمة، إذن التوازن حتى في الحوزة تجد هذا الخط وتجد هذا الخط، التوازن مهم، لا ينبقي واقعا ضرب هذا الخط بهذا الخط وهذا الخط، كل يعمل بتكليفه، فقيه وعالم وقد انشغل ببحث الفقه والأصول والأبحاث المرتبطة بالحلال الحرام عمل بتكليفه واقعا، ولا يعني أنه لا يجد عنده شيء في المعارف، مو دليل. والعكس بالعكس، واحد انشغل بنشل المعارف مثلا كذا وكذا وكذا لا يعني أنه لا عنده شيء في الحلال والحرام، هذه نفس القضية موجودة من زمن الأئمة، وقلنا هذه نكتة منهجية رسمها أهل البيت في حفظ المذهب، أنهم خصصوا وين؟ في نقل المعارف، في نقل علوم أهل البيت من حلال ومن حرام ومن فروق ومساء من معارف وأسرار حتى المعارف، بل كما أكثر من ذلك قلنا خصصوا في التخصص، بمعنى أن في الاعتقاديات تجد هشام بن سالم مختص مسائل التوحيد، هشام بن الحكم في الإمامة لكن في البعد المناظرات مع من؟ مع الطرف، في على مستوى أسرار الإمامة وكذا تجد جابر بن يزيد الجعفر، تجد مفضل بن عام، تجد ذريح المحاربي.
شيخنا كثير نقلت الروايات عن الإمام الصادق منع البعض التكلم في علم الكلام بينما هو سمح.
أحسنتم، هذا معنى الإحسنتم، هذا إشارة إلى يعني وضع كل واحد أو كل شخص مؤهل في موضوعه، وهذا هو ما ينجح المسيرة وما يقرب يعني الناس إلى معارف أهل البيت. الآن أنا هذا جواب كلي وعام، الآن فقط أنقل ربما روايتين عنه بالشكل السريع. يعني الشيخ الطوسي عليه الرحمة في الغيبة نقل مجموعة من الروايات في مدح المفضل بن عامر عن على كل حال الأسناد الطويل عن هشام بن أحمر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عامر وهو في ضيعة له في يوم شديد الحر. الإمام كان في مزرعة، كان في يوم شديد الحر والعرق يسيل على صدره وأنا نائل وداخل عليه أسأله، فابتدأني يعني الإمام مباشرة ابتدأني من قبل أن أسأله، فابتدأني فقال نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمرو الجعفي، نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل هو المفضل بن عمرو حتى أحصيت بضعا 30 مرة يكررها، وقال إنما هو والد بعد والد، أشار إلى تعظيمه وإلى مكانته، أقسام الإمام قسم الإمام لتبيين أن هذا واقعا هو الرجل، يعني أشار إلى امتيازاته تعبير هذا الرجل كل الرجل بتعبيرنا باب المدح له. هذه رواية على كل حال موجودة. رواية أخرى عن هشام بن أحمر قال حملت إلى أبي إبراهيم اللي هو الإمام الكاظم عليه السلام إلى المدينة أموالا حقوق مثلا أو كذا أموال، فقال ردها فادفعها إلى المفضل بن عمرو، فردتها إلى جعفي فحفظتها على باب المفضل. وهكذا يقول وروي عن موسى بن بكر قال كنت في خدمة أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام، فلم أكن أرى شيئا يصل إليه، يعني الأموال التي تصل إلى الإمام، إلا من ناحية المفضل. واضح؟ ولربما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه ويقول له أوصله إلى المفضل. هذه كلها إشارات. وقع هذا الرواية، هذه ثلاث روايات في الغيبة، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 346، وروايات. هذه الرواية لطيفة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمرو، دخل فلما بصر به، يعني لما رآه الإمام الصادق ضحك ثم قال: إلي يا مفضل. لحظة الرواية: إلي يا مفضل، فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك. لاحظ: يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف إثنان. إشارة إلى مقامه العلمي وعظمته. فقال له المفضل: يا ابن رسول الله، لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي. فقال: بل أنزلت المنزل التي أنزلك الله بها. هذا في كتاب الاختصاص للشيخ من المفيد صفحة 216. واضح؟ هذا هم بسند صحيح، هذا الرواية كما اختصاص بسند صحيح عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. فعلى كل حال هذه روايات وغيب تشير إلى عظمة مقام عند من؟ عند الإمام المعصوم سلام الله، ومدى قدرته على الإشارة بتحمل المعارف والأسرة ونقلها بطريقة علمية منهجية وصلتنا إلى يومنا هذا. ما ذكرت له من شبهات عليه في كذا كون كذا كذا، قلت لك إذا هذه الأبحاث بشكل أو بآخر تراجعوها على كتاب أستاذنا الشيخ سند الله يحفظه من صفحة 425 وما بعد. هذه فقط كشكل سريع من باب الفائدة إن شاء الله. تعالوا معي إخواني الآن إلى قراءة الرواية وما فيها. إذا قلنا هذه الرواية تتكلم عن مطلبين: أولا ما يحدث في الظهور، وثانيا ما يحدث في الرجل. قال: روى الشيخ حسن بن سليمان في منتخب البصائر بإسناد معتبر وغيره عن المفضل بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل في ظهور القائم وكيفيته وعلاماته، وفيه قال المفضل: يا سيدي، فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ لما جار الحديث عن الإمام يسأل المفضل عن الإمام الصادق: من أين يظهر وكيف يظهر؟ لاحظ مقولتين من المقولات العاج الكيف والأين. قال عليه السلام: يا مفضل، يظهر وحده يظهر وحده، ويأتي البيت وحده، يعني بيت الحرام، ويلج الكعبة وحده، ويجن عليه الليل وحده. منهجية أمنية سرية إلهية لحفظ المعصوم كله واحدة. فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل والملائكة ماذا؟ صفوفا. بعد هذا الارتباط بين السماء والأرض بعد يتفعل بشكل أكثر بتعبيرنا، موجود مع وجود المعصوم، لكن بعد هذا وقت ظهور مثل هذه الواردات الإلهية. فيقول له جبرائيل: يا سيدي، قولك مقبول وأمرك جائز، يعني نافذ. فيمسح يده على وجهه ويقول، من يقول؟ الإمام المعصوم، الإمام: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة فيقول: يا معشر نقبائي وأهل خاصتي ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض. هؤلاء القادة المختصين اللي لهم مقام وشأن عند الإمام: ائتوني طائعين، فترد أو فترد صيحته عليه السلام عليهم أو ترد عليها فترد يعني تأتي عليهم وهم في محاريبهم وهم في محاريبهم وعلى فرشهم يعني بين أنهم متعبد مثلا أو كان نائم في شرق الأرض وغربها فيسمعونه كصيحة واحدة. الآن بعد مثل هالأمور ذي الآن المرد نحن نقاربها لك باب التقريب ليس إلا الآن هذه الأمور إخوان هذه الأمور ماذا الآن صارت هذه الأمور الآن ماذا هذه الأمور هذه الأمور الآن صارت قريبة لنا الآن اتصالات تطورت كذا مع ذلك لا نعتقد بهذا بأن للإمام طرقه الخاصة وسائله الغيبية لإيصال كل الحقائق وكل المعلومات الآن يعني من يتعجب أو كيف واحد في مكة يوصل المعلومات لشرق الأرض الآن احنا نقول في الأمور المادية طورنا الآن الآيباد والآيفون والمايفون وكل ما تتقدم بعد انت التطورات إنسان في زر واحد ينشر كل المعلومات الآن فيسبوك تويتر على كل حال عليهم السلام. فشاهد ذيلا القضايا المعارف كثير ما كانت بعضها غير قابلة للتصور أو صعبة أو حتى كذا لا الحمد لله باب التقريب مع ذلك نقول للإمام ماذا طرقه الخاصة ما راح يحط يمه شاشة آيبود ونقل معلومات الله أعلم لكن للإمام أحسنتم للإمام طرقه الخاصة سلام الله عليه لا باب التقريب ليس إلا ولا أجل وأكل نعم كصيحة واحدة في أذن رجل واحد فيجيبون نحوها ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر أصلا من يوصل الخبر لمحة بصر إذا هم كلهم موجودين عند الإمام سلام وهم مين في شرق الأرض وغربها ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر حتى يكون ماذا حتى يكون كلهم بين يديه بين الركن والمقام فيأمر الله عز وجل النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء فيستضيء به كل مؤمن على وجه الأرض ويدخل عليه نور من جوف بيته. لاحظ المؤمن هذه إشارة إلى هذا الارتباطات لأنه على أقل المؤمنين فيما بينهم وهذا إشارة إلى بعض مقاطع الزيارة وأرواحكم في الأرواح هذه التأثيرات هذه الإمدادات أرواحهم مقومة لتلك الأرواح فيستضيء به يعني بهذا النور كل مؤمن على وجه الأرض ويدخل عليه نور من جوف بيته فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور وهم لا يعلمون بظهور قائمين أهل البيت ثم يصبحون وقوفا بين يديه وهم 313 رجلا بعدة أصحاب رسول الله يوم بعد. قال المفضل يا سيدي فالاثنان 72 رجلا الذين قتلوا مع الحسين بن علي عليه السلام يظهرون معهم يدخلون في نفس هذا الرقم. الإمام يعطي صورة أخرى من ما يحدث أي فقال عليه السلام يظهر منهم أبو عبد الله الحسين في 12,000 مؤمنين أو من المؤمنين من شيعة علي وعليه عمامة سوداء. هذا مقطع هل هو الآن مقارب لي هل هو بدايات للرجعات لاحظ أو تداخل نوعا ما بين عالم الظهور وعالم الرجعة كمقطع متوسط مثلا هذا بعد بحث في محله لأن يعني كما أقول عرضت لنا الروايات مجموعة من المقاطع مجموعة من إن صح التعبير المخططات والخرائط في ظهور الإمام وكيفية علاقة الظهور بزمن الرجعة وما شاكل ذلك. ثم قال يعني كأن الإمام سلام الله عليه يعني ما جاي يجيب أو يثبت أو ينفي يتكلم بأن للإمام دور للإمام الحسين دور آخر يخرج معه العدد الكبير من المؤمنين وله دور كذا لأن الإمام الآن يريد يتكلم فقط عن كيفية الظهور وما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ظاهر الحال والله العالم. ثم قال ويسند القائم ظهره إلى الحرم ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء من علامات الإعجاز للإمام إنه المعجزة كما تشمل النبوة تشمل الإمامة كما هو ذكرنا في محل في بحث الاعتقاد. ويقول هذه يد الله، يعني يد الله يعني بمعنى مظهر من مظاهر الله، هذا الإمام مظهر من مظهر القدرة الإلهية، مظهر العلم الإلهي. هذه يد الله وعن الله وبأمر الله. ثم يتلو هذه الآية: إن الذين يبايعون، أكو نقص في الآية صحيح، سورة الفاتحة آية 10، إن الذين، أو إذا تشوفوها أفضل من القرآن، إيه مفروض يبايعونك إنما يبايعون الله، صحيح، يد الله فوق أيديه، فمن نكذا فتأكد، أو إذا موجودة في سورة الفاتحة نشوف لنا، أنا أقرأ لأنتم. فيكون أول من يقبل يده جبرائيل. هذا دائما قلنا ارتباطات السماء بالأرض، أول من يقبل يد الإمام سلام الله عليه من؟ جبرائيل. ثم يبايعه وتبايعه الملائكة. شوف،
إن الذين يبايعونك إنما
أفرشه. أي أحسنتم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. واضح؟ هذه فيها خطأ مطبعي، صح هو. فيكون أول من يقبل يده من؟ جبرائيل. ثم يبايعه وتبايعه الملائكة، ثم تبايعه الملائكة ونجباء من؟ ونجباء الجن. إذن للملائكة دار، للجن دار، فقط تصور البشر. وهذا حدث مع من؟ هذا ما في استبعاد، حدث مع نبي الله سليمان،
صحيح،
عندما مملكة العالمية اللي هي تعتبر مقطع من مقاطع الزمان البشر الذي حكم فيه رجل عادل كل الأرض هو سليمان سلام الله عليه، لكن مقطع ما غير مستمر، مقطع زمني، إشارة إلى هذه الإمكانيات الجبارة العظيمة تتحالف فيها قوى الخير من ملائكة وجن وبشر ضد قوى الشر، هم من جن ومن بشر. وذلك نبي الله سليمان قاتل الجن لين أخضعهم لي حكومته ومملكته. فمن أراد المزيد راجع فيلم نبي الله سليمان، هذا ذاكريننا هذا شوي. نعم، فيكون أول من يقبل يده جبرائيل، ثم يبايعه وتبايعه الملائكة ونجباء الجن، ثم النقباء، ويصبح الناس بمكة فيقولون: من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة؟ شيء غريب، حدث غريب. وما هذا الخلق الذي معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم نر مثلها؟ فيقول بعضهم لبعض: هذا الرجل هو صاحب العنيزات. شرنا الإمام قبل دخول مكة كأنه يعيش حالة عادية وعنده عنيزات، فالداخل والخارج يقول: من هذا الرجل؟ فيقولوا له: هذا اللي احنا كنا نشوفه صاحب العنيزات. في إشارة لطيفة يشير بعض المحققين، يقول الآن الزمن يتطور، شلون صاحب الإمام المهدي يعني كأن ذا الزمان القديم، شلون عنيزات؟ من هو الحين قد حق عنيزات؟ يعني الآن أكو دراسات باب التقريب، يعني بعد ما هو باب الإشارة السريعة، الآن تذكر دراسات بأنه العالم جاي يصبو إلى ويتقرب ويقرب إلى الثروات الحيوانية، ما عنده ثقة واعتماد كلي على البترول وعلى ما تنتجه باطن الأرض وكذا، كل هذا محتملات زوالة، محتملات كذا. فالآن حتى الآن كثير من الجامعات أو بعض الجامعات الأمريكية كذا ترسل وفود أو جروبات بتعبرنا مجموعات من الطلبة يتخصص في التعاطي مع قضايا الثروات الحيوانية، يعني هذه الأغنام وغيرها وغيرها وغيرها، يروح وين، شلون الوضعية، شلون تطويرها، شلون كذا، لأن عندهم خطط في الاقتصادي في الزمن الآتي أو القريب كان أو بعيد، أنه ماذا لابد يصير عندهم دراسات حال الثروات الحيوانية، لأن هي راح تكون البديل الطبيعي لمن؟ للبترول أو غيره، قد يضعف هذا، قد ما يمكن الاستفادة منه بعدين، أو مشاكل ذلك، قد يكون مثلا ما في ذاك الزمان واقعا من حالة طبيعية. ترى الواحد عنده احنا الأول، احنا قبل 150 سنة أو 100 وحتى 50 سنة، شوف البيوت ما تخلو من ثروات حيوانية، الآن انتهت تقريبا، صارت انحصرت في المزارع والمزارع هم انتهت، ليش؟ لأنها يعتبروها عماد كبير في النظام الاقتصادي الأسري مثلا، قد يكون هذه بعدين تعود بقوة إلى زماننا. طبيعي تسوي لك غرفة نوم تسوي لك غرفة خاصة حق العنيزات، شو مدريك أنت الزمن يتغير يعني ما نقدر ننفي. فصاحب العنيزات يقول بعضهم يقول هذا مع باب التقريب يعني عادة طبيعية عندك عنيزات ترى عندنا جدا جدا حالة طبيعية مو شيء مستنكر، بالعكس دليل على الاهتمام بحمود من عملية الاقتصاد. مثل فرضا واحد يقول والله هذا صاحب اللي بيع الذهب في السوق اللي نشوفه ما تستهجن تستهجن صاغة الآن تستهجن منه، يقول لا هذا لأنه اقتصاده عن ذهب وفضة وغيره وغيره. اللطيف الآن الذهب الآن جاي يعود بقوة، هذا المبالغ ذي للريالات وكذا وذي كلها جاي تنتهي الآن. الصين الآن من الدول الأولى اللي وضعت صرافات ذهب قطع ذهبية نقدية يصرف واحد مقدار معين يسحب لأن يعتبرها هي الضمان الاقتصادي الآن في قبال التضخم والتزلزل الاقتصادي. فسبحان الله شوف انت نظامنا الفقهي جاي يكون تتوقع ما الأمر قديم، لا الآن جاي يتفعل بشكل كبير. لما شوف الإسلام يهتم بالنقدين وعدم النقدين مسكوكين وغير مسكوك كل له حكم الخاص الفقهي. انت في زماننا الآن متقدم الآن متطور ترجع على تراثنا الفقهي ونتعامل هي الزكاة وتعامل هي الذهب والفضة لكن هي واقعا هي الضمان الأكثر الآن حسب النظم الاقتصادي المطروح. فشاهلي نفس الكلام وين في العنيزات، نفس الكلام في العنيزات، فلا تستغرب ولا تستوحش، هذا اللي رفع الوحشة كما يقولوا. يعني ما أريد أن نطول في العنيزات لكن جاءت معني العنيزات. قال فيقولون فيقول بعضهم لبعض هذا الرجل هو صاحب العنيزات، فيقول بعضهم لبعضين انظروا هل تعرفون أحدا ممن معه. شوفوا انتون هذا الكادر اللي وياه تعرفون أحد، فيقولون لا نعرف أحدا منهم إلا أربعة من أهل مكة. إذن في أهل مكة كم واحد يكون من هذا العدد المحيط بالإمام منهم كذا؟ على كل حال
الله
أعلم، الله أعلم. يجوز بعض ما يدري عن نفسه في زمان هي. مثل الإمام علي سلام الله لمن وصل الحكم الحكم الظاهري واحد فلاح في المسحة وجاءت رسالة ترى الإمام يقول لك أنت مؤهل تمسك البلد الفلاني تكون ولي الولي فيها بإذن الله، ما سمى يدرك قال فلاح لكن الإمام يدرك أن هذا مؤهل دون هاللي قاعدين يا المصافين مثلا أو اللي يعني يمد عنقه للحكم والسيطرة مثل الزبير وغيره وغيره. هم ما ندري شخصيتنا وذاك الله لما أن في الرواية أن الله أخفى ثلاثة منها أخفى أولياءه في بين عباده ما تعرفه ولي لكن ما تدري، يجوز هم هو ما يدري عن نفسه أصلا لا دار لا وقت كذا لا زمانه وكذا. وسبحان الله
مثل جالوت
إيه أحسن كثير الشواهد في الروايات في القرآن في كذا عجيبة هالأمور ذي يعني. فيقولون لا نعرف أحدا منهم إلا أربعة من أهل مكة وهم فلان وفلان ويعدونهم بأسمائهم، ويكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك اليوم، فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين هذا مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد. ويسميه باسم جده رسول الله ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر، تأكيد أنه من سلالة الإمام الحسين وأن جده الإمام العسكري أو أن أبيه الإمام العسكري، وفيها إشارات ضمنية كثيرة إلى بقائه من ذاك الزمان إلى يومنا هذا من باب لا تخلو الأرض من حجة. نعم. ويسميه باسم جده رسول الله ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر، فبايعوه تهتدوا ولا تخالفوا أمره فتضلوا. قال فأول من يقبل يده الملائكة تقبل يد الإمام، ثم الجن، ثم النقباء، ويقولون سمعنا وأطعنا، ولا يبقى ذو أذن من الخلائق إلا سمع ذلك
النداء.
وتقبل الخلائق من البدو والحضر والبر والبحر يحدث بعضهم بعضا ويستفهم بعضهم بعضا ما سمعوا بآذانهم، فإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ. الآن هذا الآن مشاعل الهداية تبدأ، الآن تبدأ في القبال مشاعل الضلال نستجير بالله. لاحظ، فإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغربها يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم بوادي اليابس. دعاء الربوبية استجيب من أرض فلسطين وهو عثمان بن عنبسة الأموي اللي هو السفيان يعني اللي هو من ذرية يزيد من ولد يزيد بن معاوية عليهم ما عليهم فبايعوه تهتدوا. شوف صرخة الضلال في قبال صرخة الهداية. فبايعوه تهتدوا ولا تخالفوا عليه فتظلوا. فيرد عليه الملائكة يعني على هذا النداء والجن والنقباء قوله فيكذبونه ويقولون له سمعنا وعصينا يعني نسمع كلامك نعصيك ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر إلا ظل بالنداء الأخير. هذا من موادن الابتلاء والامتحان. أشوف واحد ظاهرا هو من أتباع أهل البيت لكن في النتيجة يستجيب لمثل هذه نداءات الظلام ولا تتعجب.
هذا يكشف عن سوء فاتحة.
أي أحسنت. أما ما عنده اعتقادات صحيحة عنده تشكيك في المعتقدات عدم الإذعان عدم التسليم عدم وضوح الرؤية يضيع في هذه التيارات. وهذا حدث في زمن الأمة
ويحدث
في زمن الإمام المهدي وقبله وحتى في وقته. وتقرأ المفاصل بتجينا إن شاء الله مفاصل كذا في مواطن للابتلاء استجيروا بالله. من هنا دائما التأكيد على العقيدة والترسيخها و تثبيتها بأدلة بالكذا التذكير. وذكرنا هذه النقطة في البحث السابق منهم ما يقول الحر العامل عليه الرحمة صاحب الوسائل في كتاب الهجعة من في ما الإيقاظ للرجعة وكذا يجينا إن شاء الله الحديث عنه بشكل مختصر أنه يركز على هذه المسألة ضرورة أن يذكر الإنسان دائما نفسه ماذا بالعقائد الحق دائما. شوف دعاء العديلة من الأدعية المهمة في المقام دائما التأكيد يرسخ في الإنسان ماذا هذه الجوانب وهذه مهمة مع طبعا أخذها عن طريق الدليل والبرهان وترسيخ العقيدة والبصيرة في الدين. اللهم ارزقني اللهم أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد ترزقني البصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر كذا إلى يستحب قراءته بعد صلاة الصبح صلاة المغرب والعشاء. هذه على كل حال أدعي لا نستهين بها واقعا دائما تربط الإنسان بمعارفه وتشده إلى هذه الحقائق. شوف لاحظ ولا يبقى ذو شك ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر إلا ظل بالنداء الأخير. وسيدنا القائم مسند ظهر إلى الكعبة ويقول يا معشر الخلائق ألا من أرى الإمام سلام الله عليه يقيم الحجة أكثر بأننا امتداد للمشروع الإلهي بتعبيرنا الآن بلغتنا صحيح. أنا امتداد لمن؟ للهداية الإلهية الكبرى. أنا بوابة الهداية أنا خلاصة مشروع الله في الأرض من أنبياء السابقين إلى هذه اللحظة. يقول الإمام سلام الله عليه ويقول يا معشر الخلائق ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنا ذا آدم وشيث. ألا ومن أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام يعني يذكر النبي والوصي. ألا ومن أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل. ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع فها أنا ذا موسى ويوشع. ألا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون. إذن أنا خلاصة الأنبياء والأوصياء. لاحظ ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم فها أنا ذا محمد وأمير المؤمنين. ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنا ذا الحسن والحسين. ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنا ذا الأئمة. وأجيب إلى مسألتي فأنا أنبئكم بما نبئتم به وما لم تنبأوا به يعني اسألوني عن ما سمعتم وما لم تسمعوا أنا. ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مني. يعني هذا احتجاج الآن على جميع الأديان والمذاهب. الكتب السمث المسيح واليهود عندهم كتب توراة وإنجيل يحتج عليهم بكتبهم كما فعل الإمام الرضا سلام الله عليه في مناظراته مع المأمون وغيره مع التيارات في مجلس المأمون. فليسمع مني ثم يبتدئ بالصحف التي أنزلها الله على آدم وشيث وتقول أمة آدم وشيث هبة الله هذه والله الصحف حقا. يعني في من يعرف ربما وعنده ارتباط بال يعني ولو حافظ بعض التراث الأنبياء السابقين في كتب بكرة تطلع لنا من المتحف مدري يعني بعض كلمات آدم موجودة صحف آدم كلماته كذا تطلع بعدين يطابقوا شوف كلام الإمام كذا فعلا كذا. ولقد أرانا ما لم نكن نع هم يصرحون بهذا وتقول أمة آدم وشيث هبة الله هذه والله هي الصحف هي الصحف حقا ولقد أرانا ما لم نكن نعلمه فيها وما كان خفي علينا وما كان أسقط منها أسقط منها وبدل وحرف علمه مواطن الاشتباه ومواطن التحريف. ثم يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور فيقول أهل التوراة والإنجيل والزبور هذه والله صحف نوح وإبراهيم حقا وما أسقط منها وبدل وحرف منها هذه والله التوراة الجامعة والزبور التام والإنجيل الكامل وأنها أضعاف ما قرأنا منها. هذا اللي معنى قليل ومحرف وكذا في اشتباه فاللي عند الإمام هي النسخة الكاملة بتعبيرنا. ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون هذا والله القرآن حقا الذي أنزله الله على محمد وما أسقط منه وحرف وبدل. ثم تظهر الدابة بين الركن والمقام. هني بعد نقف انطار عند هذا المقطع لنا يبدأ مقطع آخر الآن في الرواية عن الإمام والبحث طول تعلمون ولقت أزف. إن شاء الله بالجلسة القادمة نحاول أن نكمل هذه الرواية مع بعض التعليقات الصيفة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.